الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة التفاوض. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد العامري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدم.
أعزائنا الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد الترحيب بكم إلى هذه الحلقة الأخيرة من مادة إدارة التفاوض، والتي سنتحدث فيها حول استراتيجيات التفاوض وتكتيكاته المختلفة، ومن خلالها سنقوم بالإجابة على التساؤلات التالية: ما المقصود باستراتيجيات التفاوض؟ 2، وما هي تكتيكات التفاوض المختلفة؟ الاستراتيجية هي الإطار العام الذي يحكم السلوك التفاوضي ويوجهه ويحدد اتجاهاته الرئيسية. والمقصود بمصطلح الاستراتيجية هي أهداف وخطط بعيدة المدى، ويرتبط التكتيك عادة بالعمليات التنفيذية والمناورات المستخدمة لتنفيذ الاستراتيجية. فهي إذن تحرك جزئي في إطار عام محدد مسبقا، والإطار العام هو الاستراتيجية، وهناك استراتيجيات هجومية واستراتيجيات دفاعية واستراتيجيات التدرج بين قوسين اللي هي الخطوة تلو الخطوة، واستراتيجيات الصفقة الواحدة، واستراتيجيات التعاون والمواجهة. ويمكن تفصيلها على النحو التالي: 1، الاستراتيجيات التعاونية. وتتطلب هذه الاستراتيجية مناخا إيجابيا يساعد أطراف التفاوض للعمل معا، وذلك للتوصل إلى اتفاق يضمن تحقيق مصالح أطراف التفاوض، ولا يتم استخدام أساليب الضغط والتهديد وغيرها من أساليب الاستفزاز والتسلط. 2، الاستراتيجيات التنافسية. تستخدم هذه الاستراتيجية حين يكون هناك نوعا من طرح المصالح، بحيث يصبح النشاط الرئيسي في المفاوضات ومحاولة تحقيق الأهداف لإحدى الأطراف على حساب الطرف الآخر. وتقوم هذه الاستراتيجية على السرية وعدم الانفتاح والسلوك العدواني وعدم الثقة بالطرف الآخر، واستخدام أساليب المفاجأة والمباغتة والتهديد والوعيد والهجوم. 3، الاستراتيجية القتالية. تعتبر هذه الاستراتيجية أكثر عدوانية من الاستراتيجية التنافسية، إذ أن الهدف الأساسي ليس تحقيق أقصى قدر ممكن من الربح للطرف المفاوض فحسب، بل أيضا تحقيق أكبر خسارة ممكنة للطرف الآخر. وتستخدم أساليب الاستفزاز وإظهار الغضب وعدم إعطاء المعلومات والتهديد بالانسحاب، وقد تستخدم أساليب غير أخلاقية كالرشوة والتجسس وغيرها. 4، استراتيجيات التبعية. لا يعمل الطرف المفاوض في هذا النوع من الاستراتيجية لخدمة مصالحه، بل ينحصر اهتمامه في تحقيق مصالح الطرف الآخر، وذلك لتجنب النزاع أو المواجهة والإصغاء لحاجاته، واستخدام أسلوب التملق والخضوع. وهنا يمكن أن نطرح السؤال التالي: ما هي التكتيكات المختلفة للتفاوض؟ التكتيكات عموما هي أساليب تستخدم في حالات محددة لتحقيق بعض المكاسب. وهنا يمكن تقسيم تكتيكات التفاوض على النحو التالي: 1، تكتيكات تعتمد على حكم المفاوض على المواقف المتوقعة في المفاوضات. 2، تكتيكات أخذ زمام المبادرة والاحتفاظ بها. 3، تكتيكات محاصرة المفاوض والحد من حريته في العمل. 4 تكتيكات ممارسة الضغط على المفاوض لحمله على تقديم التنازلات. 5 تكتيكات ممارسة الضغط على المفاوض من قبل المفاوض نفسه. يمكن أن نتناول بالشرح كل مجموعة من هذه التكتيكات على النحو التالي. أولا، تكتيكات تعتمد على حكم المفاوض. تعتمد هذه التكتيكات على حكم المفاوض في المواقف المتوقعة خلال المراحل المختلفة على النحو التالي. 1، خلال مرحلة الافتتاح عند البدء بأية مفاوضات، تتراوح المواقف الأولية للمفاوضين من كلا الطرفين بين المودة الشخصية والعداوة غير الظاهرة. 2، في المراحل اللاحقة، أن مستوى الطموح هو أحد العوامل التي ستؤثر في اتجاهات الخصم، ويختار الخصم المستوى الذي يعظم منفعته الشخصية، وكلما ازداد مستوى طموح الخصم ازداد معارضة المفاوض. وفيما يلي بعض التكتيكات التي يمكن أن يستخدم المفاوض لهذه الغاية. 1، تغيير تقديرات للمنافع التي يجنيها وفيها بعض الوسائل. 1، إقناع الخصم بأنه سيخسر أكثر مما سيربح لو أصر على نتيجة معينة. 2، تقديم عرض بديل للخصم مع تبيان الأسباب التي تشجع على قبوله. 3، إقناع الخصم بأن تقديره يتعارض مع العدالة التجارية. لا يشعر المفاوضون في جميع أنحاء العالم بالارتياح للنقد الموجه إليهم من خصومهم بأنهم مجحفون وغير عادلين. 4، تغيير وجهات نظر الخصم عند النقطة التي يبدأ عندها بتغفيل عدم التفاوض على التوصل إلى اتفاق، بحيث يصبح الاتفاق من وجهة نظره أفضل من عدم الاتفاق. 5، تقديرات الخصم لاحتمالات النجاح. تبنى تقديرات المفاوضة الذاتية لاحتمالات النجاح على ما يلي: 1، الخبرة السابقة والحالات السابقة. 2، مؤشرات سلوكيات المفاوض الخصم. 3، مقدار الدعم الذي يتلقاه المفاوض من منظمته. وطبعا هذا التقدير سيكون دالة لما يلي: 1، دافعية المفاوض إلى النجاح والإنجاز، وكلما ازداد توجهه إلى الإنجاز ازداد تقديره تفاؤلا والعكس صحيح. 2، جاذبية الإنجاز، وكلما ازدادت جاذبية الهدف النهائي ازداد تقديره تفاؤلا. 3، نتائج الإخفاق، فكلما ازدادت خطورتها ازداد انخفاض تقدير المفاوض للنجاح. 4، لغة المفاوض، كلما كانت اللغة أسهل وأكثر صراحة كان الالتزام أقوى. 5، درجة الدقة في تعريف المفاوض لموقفه. 6، تصريحات المفاوض، ينبغي أن تكون أكثر دقة. 7، رغبة المفاوض في التعبير عن موقفه كتابيا أقوى من البيان الشفوي. 8، الإيماءات التي يستخدمها المفاوض لتعزيز التزامه. 9، التحلي بالصبر وإظهار الرغبة في الانتظار وترك مسألة الاتصال به للخصم. إن هذه الإشارات الصادرة عن المفاوض تحاول أن توضح للخصم درجة الالتزام العالية التي يشعر بها تجاه الموقف الذي يتبناه في المفاوضات، وهو في الوقت نفسه يعلم بأن الخصم يحاول أن يفعل مثل ذلك. وعلى أي حال، إذا ظهرت من المفاوض أي دلالة على أن التزامه مستمد من خوفه من العواقب الناتجة عن الفشل وليس من بركان مقفول، فإن ضعفه سينكشف فورا. 5، تعديل جاذبية الصفقة، يمثل الخصم غالبا إلى المبالغة في تقدير فرص كسب صفقة تبدو جذابة بالنسبة له، وفي الوقت نفسه يميل إلى التقليل من احتمالات النجاح في الصفقة التي تبدو جذابة. ولذا فإن من مصلحة المفاوض عرض الصفقة بطريقة تجعل الخصم يعتبرها جذابة، ويستطيع المفاوض أن يفعل ذلك بطريقتين هما: 1، استدراج الخصم إلى اقتراح حل ما لنقطة صعبة، بدلا من أن يقترح المفاوض ذلك الحل فالخصم سيعلي من قيمة الحل الذي يعتقد أنه فكر فيه بنفسه أكثر من الحل الذي يقترحه المفاوض. 2- مغالاة المفاوض في التركيز على أهمية كسب نقطة معينة في الوقت الذي سيكون فيه الهدف الحقيقي للمفاوض وهو عكس ذلك تماما. من هنا يمكن أن ننتقل إلى السؤال التالي: ما المقصود بتكتيكات أخذ زمام المبادرة والاحتفاظ بها؟ تتمثل هذه التكتيكات بما يلي: 1- طرح الأسئلة وتنقسم إلى ألف الأسئلة الفاحصة. يستخدم المفاوض الأسئلة كوسيلة لفحص دفاعات الخصم أو للاستطلاع، فإذا استنتج المفاوض أن هناك نقطة ضعيفة في الاقتراحات التي طرحها الخصم فسيسعى إلى التأكد مما إذا كانت تمثل نقطة ضعف حقيقية أم لا قبل القيام بالهجوم، وتصاغ هذه الأسئلة بعبارات عامة. ب الأسئلة المحددة: السؤال المحدد الذي يمكن الإجابة عنه بتقديم مقدار قليل من البيانات ذات العلاقة المحددة بكلمات السؤال نفسه، مثل سؤال نعم لا. تصاغ بعض الأسئلة بحيث يكون الجواب عنها بنعم أو لا، وبعضها الآخر يمكن الإجابة بهذه الطريقة إذا رغب المجيب في ذلك. دال الأسئلة الهجومية: إن السؤال الهجومي لابد أن يكون قصيرا وبسيطا، وأن لا يكشف جميع الحقائق، وأن لا يقترح الجواب على المجيب. وهذه الأسئلة مثل: كيف يمكن أن تبرر ذلك؟ كيف يمكن أن يكون هذا صحيحا؟ وهكذا مثل غيره من التساؤلات التي تؤدي إلى نفس الهدف. 2- الضغط: قد تتضمن مناقشات الخصم نقاط ضعف، وقد يضم فريقه بعض الأعضاء الضعاف الذين قد يقعون فريسة أسلحة أو تكتيكات التملق أو الإكراه أو الابتزاز، وسنتناول بعض التكتيكات التي يستخدمها المفاوض ضد الخصم. منها: ألف التملق: يستخدم المفاوض هذا السلاح ضد خصم صغير السن ضعيف الخبرة، وذلك حين يطرح هذا الخصم رأيا يكون في مصلحة المفاوض فيأتي رده: نحن نقدر نصيحتك، إننا سنحتاج إلى خبرتك. ب الإكراه: نقيض التملق، ويمكن استخدامه كتكتيك ضد عضو صغير في الفريق، وهنا يجب على رئيس الفريق أن يتدخل فيجيب هو نفسه عن السؤال. جيم الابتزاز: يمكن استخدام هذا التكتيك ضد رئيس الفريق نفسه، ويستهدف المفاوض منه عادة الاستفادة من العلاقة الشخصية التي يزعم أنها قائمة بينه وبين رئيس الطرف الآخر، وهنا ينبغي لرئيس فريق الطرف الآخر أن يفضح خداع الخصم فورا إذا كان يريد الاحتفاظ بمصداقيته كمفاوض. 3- السلوك الاعتباطي: إن هذا التكتيك قد يكون أكثر فعالية من المناقشة المنطقية، وأن نجاح مثل هذا السلوك الاعتباطي أو اللامنطقي يعتمد على استمرار الطرف الآخر في السلوك الرشيد، وإذا كانت اللامنطقية لفترة قصيرة ربما تكون مفيدة، ولكنها لابد أن تفشل إذا استخدمت لفترة طويلة. 4- إظهار الخصم بمظهر غير عقلاني: إن مما يقلل من مصداقية اقتراح ما إيجاد ظروف معينة يبدو فيها تطبيق الاقتراح سخيفا للعيان، وعندئذ يقع التحدي على الشخص الذي تقدم بذلك الاقتراح ليعيد تعريفه بعبارات أكثر تحديدا وبعيدا عن السخف. 5- التصعيد: وهنا يتقدم المفاوض بطلب مبالغ فيه بهدف اكتشاف ردة فعل الخصم، وقد يكون هذا الطلب أبعد من أي مستوى يحتمل أن يوافق عليه الخصم. وقبل أن يقرر المفاوض استخدام هذا التكتيك ينبغي له أن يفكر في ردود أفعال الخصم التي لا تخرج عن ما يلي. هذه الردود لا تخرج عن ما يلي: ألف الرفض العنيف: وهنا يرفض الخصم الطلب كقوله المتقدم: إنك غير جاد، فاقتراحك ليس منطقيا أبدا، وإن كنت تنوي السير في هذا الاتجاه فالأفضل أن تنهي المفاوضات الآن. ب الإجابات المنطقية: هنا يتعامل الخصم مع الطلب بجدية بحيث يستطيع من خلاله أن يتقدم في المفاوضات، ويقوم المفاوض فورا لإعادة تقويم توقعاته بشان النتيجة النهائية. جيم القبول الواضح، وهذا من التكتيكات الصعبة التي واجهها الفوض، فهو بمعرفته بالخصم يجد من الصعب عليه أن يصدق بأن الطلب سيكون مقبولا من جانبه. والاحتمال هنا هو إما أن يكون الخصم قد ارتكب غلطة كبيرة، وإما أنه قد أساء فهم ما يعنيه المفاوض. وثمة احتمال آخر هو أن يكون المفاوض قد أخطأ في تقديره للموقف، وأن موافقة الخصم كانت حقيقية. 7. التضاد بين الشركاء. كثيرا ما نسمع في المفاوضات بين أعضاء الفريق الواحد عبارات مثل كنت صعبا للغاية، وأعتقد أنه كان بإمكانك أن توافق على كذا وكذا. ومن هنا يلاحظ من العبارة السابقة أن أحد أعضاء الفريق ينتحل موقف الخصم ويقترح على شريكه وجوب تقديم بعض التنازلات. 7. شد ذيل الحيوان. إحدى الطرق لإقناع الخصم بالموافقة على عكس الفكرة المطروحة، وتنطلق هذه الفكرة من مقولة أن المفاوضين يشكون في أي اقتراح يأتي من الطرف الآخر. 8. الالتزام المسبق. يمثل هذا التكتيك واحدا من التكتيكات الهجومية، ويستخدمه الخصم لتوفير قوة إقناعية للمفاوض. ومن أمثلتها ما يلي: التزام الخصم بالقانون المحلي. 2. التعليمات الملزمة للخصم قانونيا. 3. تكتيكات محاصرة المفاوض والحد من حريته في العمل، أي تكتيكات التحكم، وتشمل ما يلي: 1. التحكم بجدول الأعمال. على المفاوض أن يدرس بنود جدول الأعمال التي يقترحها الخصم بعناية، بهدف الإجابة على مجموعة من التساؤلات. هل يتضمن الجدول بنود غير قابلة للتفاوض؟ هل يستبعد جدول الأعمال بنودا لابد من إدراكها؟ 2. الحدود. يستخدم هذا التكتيك لتقليص المجال الخاضع للتفاوض، وغالبا ما يركن الطرف الآخر إلى الحدود عندما تتحقق مصلحته في ذلك. ومن الحدود التي يسعى المفاوض الخصم إلى إيجادها ما يلي: ألف، حدود السلطة. باء، حدود السياسات. جيم، الحدود المالية. دال، الحدود التكنولوجية. هاء، الحدود القانونية. 3. السوابق. يعمد المفاوضون في كثير من الأحيان إلى الاستشهاد بالسوابق لجعل المفاوضات الجارية استكمالا للمفاوضات السابقة إذا ما كان ذلك مناسبا لهم، ويتخذ هذا التكتيك عادة على شكلين هما: ألف، الاستشهاد بسوابق من مفاوضات جرت مع الطرف الآخر نفسه. باء، الاستشهاد بسوابق من مفاوضات جرت مع جهات أخرى. 4. الوقت. يمكن أن يلجأ المفاوض إلى التحكم بالوقت للمفاوضات بما يحقق مصلحته، وقد يعمد إلى محاولة تقصير الوقت المتاح للمفاوضات. باء، إطالة الوقت المتاح للمفاوضات. 5. التحكم في لهجة المفاوضات. تؤثر لهجة أو نغمة المفاوضات في التوصل إلى اتفاق، فالمفاوض الذي يمكنه التحكم في هذه اللهجة تكون لديه فرصة كبيرة للسيطرة على النتائج. وعموما فإن اللهجة التي يستخدمها المفاوض ذات أثر كبير في تشجيع الطرف الآخر على الاستمرار في المفاوضات. 6. إيجاد الالتزام السيكولوجي للتوصل إلى اتفاق. إن إيجاد دافعية قوية لدى الطرف الآخر يمكن أن يقوده إلى استخدام كل سلطة لديه للتوصل إلى اتفاق، أو إلى السعي للحصول على مزيد من السلطة. 7. تقديم أو تجنب تقديم العرض الأول. يستخدم هذا التكتيك في أي استراتيجية، ويقوم على مفهوم أساسي هو أن يتجنب المفاوض تقديم العرض الأول إلا إذا كان مجبرا على ذلك، بحيث يتيح له الدخول في مفاوضات مع الطرف الآخر. رابعا، تكتيكات ممارسة الضغط على الطرف الآخر لحمله على تقديم تنازلات لا تخدم مصالحه، وتتمثل بما يلي: 1- المطالبة الكبيرة، 2- التهديد، ومنها التهديد بإجراء شيء والتهديد الشخصي، 3- المأزق، 4- المفاجأة، 5- التجاوز، 6- إثارة الخلاف بين أعضاء الفريق، 7- الائتلاف، 8- نعم ولكن، 9- السؤال المضاد، 10- الشروط المسبقة، 11- تقديم مقترحات مشروطة، 12- القوة، 13- الفرص البديلة، 14- كسب ثقة الخصم، 15- قد يضرك أكثر مما يضرني، 16- إعادة صياغة الهجوم، 17- استخدام الأسئلة مع التوقف، 18- إيجاد وسيط، 19- تقليص الاختلافات، 20- حفظ ما وجه الطرف الآخر، 21- طلب الرد على العرض المقدم، 22- تقديم تنازلات مقابل الحصول على تنازلات، 23- تقديم عرض ربح مقابل ربح، 24- الإفادة من اختلاف قيمة التنازل وأهميته لدى كل طرف، 25- المساومة، 26- المناقشة، 27- تقديم عروض مقنعة، 28- إنهاك قوى الخصم، 5- تكتيكات ممارسة الضغط على المفاوض من قبل المفاوض نفسه، بين قوسين تكتيكات الخداع. وهنا تختلف تكتيكات الخداع عن تكتيكات ممارسة الضغط التي سبقت الإشارة إليها بأنها تقوم على ممارسة المفاوض الضغط على نفسه دون قصد، بدلا من أن يمارسه عليه الطرف الآخر إما لسذاجته وإما لنفاذ صبره. ومن هذه التكتيكات: 1- البساطة، 2- التناقض، 3- البيانات غير الصحيحة، 4- الشروط المخبأة، 5- التجزي، 6- المحادثات غير الرسمية، 7- الطيب الردي، 8- العرض النهائي، 9- الطلب الذي يقدم في اللحظة الأخيرة، 10- غير قابل للتفاوض، 11- التركيز والإهمال، 12- الاستجابة الدنيا والتظاهر بعدم الفهم، 13- القضايا الهشة بين قوسين ضئيلة القيمة، 14- التراجع التكتيكي، 15- تقديم معلومات زائفة، 16- الصلاحية الغامضة، 17- الحرب النفسية، وفيها أي الحرب النفسية حالات الضغط، باء التهجمات الشخصية، جيم التهديد، دال الإشاعة. أعزائنا الطلبة، وفي ختام هذه الحلقة الدراسية يمكن أن نقوم بتلخيصها وفق ما يلي: في هذه الحلقة الدراسية تحدثنا حول استراتيجيات التفاوض وتكتيكاته المختلفة، والذي قلنا فيه أن الاستراتيجية هي أهداف وخطط بعيدة المدى، ويرتبط التكتيك عادة بالعمليات التنفيذية والمناورات المستخدمة لتنفيذ الاستراتيجية. وهذه الاستراتيجيات هي الاستراتيجية التعاونية، الاستراتيجية التنافسية، الاستراتيجية القتالية، الاستراتيجية التبعية. وقد قمنا بتوضيح كل تلك الاستراتيجيات، وبعدها قمنا بتقسيم التكتيكات التفاوضية إلى 5 تكتيكات، وهي تكتيكات تعتمد على حكم المفاوض على المواقف المتوقعة، وذلك من خلال عدة مراحل قمنا بشرحها بالتفصيل. 2- تكتيكات أخذ زمام المبادرة والاحتفاظ بها، والتي تتمثل بطرح الأسئلة المختلفة مثل الأسئلة الفاحصة والأسئلة المحددة وسؤال نعم لا والأسئلة الهجومية، وكذلك ممارسة الضغط على المفاوض، السلوك الاعتباطي وإظهار الخصم بمظهر غير عقلاني، والتصعيد والتضاد بين الشركاء. 3- تكتيكات محاصرة المفاوض والحد من حريته في العمل، وذلك من خلال التحكم بجدول الأعمال ومحاصرته بالوقت وأشياء أخرى. 4- تكتيكات ممارسة الضغط على الطرف الآخر لحمله على تقديم تنازلات لا تخدم مصالحه، وتطرقنا فيها إلى عدة وسائل تصل إلى 20 وسيلة. 5- وأخيرا تكتيكات ممارسة الضغط على المفاوض من قبل نفسه، تكتيكات الخداع، وفي هذا يتم ممارسة المفاوض الضغط على نفسه دون قصد، بدلا من أن يمارسه عليه الطرف الآخر إما لسذاجته وإما لنفاذ صبره. وفيها أيضا تحدثنا عن عدة تكتيكات. أعزائنا الطلبة، وقبل أن نودعكم في هذه الحلقة الدراسية الأخيرة من مادة إدارة التفاوض، يمكن أن نقوم بطرح عناوين الحلقات الدراسية التي قمنا باستعراضها لهذه المادة، وهي على النحو التالي: أولا، مفهوم المفاوضات وخصائصها. 2، مبادئ التفاوض. 3، استخدام الفريق التفاوضي. 4، مهارات حل الصراع. 5، الإعداد للمفاوضات. وأخيرا، في هذه الحلقة تحدثنا عن استراتيجيات التفاوض وتكتيكاته المختلفة. وختاما، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، آملين اللقاء بكم مرات ومرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة التفاوض. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد العامري. الهندسة الصوتية رياض المحيّة. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.